الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره العلامة الألباني رحمة الله عليه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من إطالة الركوع، وذكر حديث البراء قال كان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. وقلنا يستثنى من ذلك ماذا؟ وش الذي يستثنى؟ يستثنى القيام والقعود، والمراد بالقيام قيام القراءة، والقعود التشهد. نعم، وليس المراد بالقيام كما عرفنا، ليس المراد بذلك تخفيف القيام والقعود، وإنما المراد بذلك إطالة القيام والقعود على ما سبق إيضاحه. قال رحمه الله: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وهذا النهي من باب تعظيم القرآن، من باب تعظيم القرآن، فكانت القراءة في أرفع المواطن، وهي موطن القيام، أعلى المواطن. فالقراءة في الصلاة في أعلى المواطن لشرف القراءة، فاختير للقرآن أرفع المواطن وهو موطن القيام. ونهي عن القراءة القرآن في حال الركوع والسجود، وكل هذا من باب تعظيم القرآن. النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وهكذا السجود. قال: وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود في الحاشية عزاه إلى مسلم وإلى أبي عوانة، ومن حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال المؤلف: النهي مطلق يشمل المكتوب والنافلة، وأما زياد بن عساكر فأما صلاة التطوع فلا جناح هي شاذة أو منكرة، وقد علها ابن عساكر فلا يجوز العمل بها، وإن كان هناك ممن مضى من كان يرى هذا الرأي، لكنه رأي ضعيف وخلاف الأدلة الصحيحة. وهناك من كان يقرأ في ركوعه ويقرأ في سجوده، وقد ذكر خالد بن رجب رحمة الله عليه ذلك عن أبي الدرداء، كان يقرأ سورة البقرة وهو ساجد. وجاء عن عبيد ابن عمير أنه كان يقرأ في ركوعه وسجوده كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن. وهؤلاء محجوجون بالسنة، السنة صحيحة وصريحة في النهي. وهكذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى إذا بقى له شيء من القراءة أن يتم القراءة في ركوعه، وكلها بأقوال شاذة مخالفة للأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك. فلا يقرأ الإنسان جميع القراءة في ركوعه وسجوده ولا بعض القراءة، كل هذا داخل في نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. والنهي للتحريم، وهذا هو الأصل فيه. وقد نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد إجماع العلماء على تحريم ذلك، وهذا النقل فيه نظر، الإجماع فإن النزاع قائم بين العلماء. وهكذا هناك من أهل العلماء من يرى الكراهة ما يرى التحريم، وهو المشهور عند علماء الحنابلة مذهب الإمام الشافعي وكذلك أكثر الحنابلة، يرون الكراهة ولا يرون التحريم، وإن كان الصحيح في ذلك التحريم لأن الأدلة ظاهرة في ذلك وتدل عليه، والأصل في النهي التحريم. قال: وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال عند قوله فقمن، قال بكسر الميم وفتحها: أي جدير وخليق. وهذا فيه ترغيب على الترغيب في الدعاء في السجود، فالسجود موطن من مواطن الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقيموا أن يستجب لكم، فهذا موطن من مواطن الدعاء، وهكذا ما بعد التشهد كما سيأتي معنا أيضا من مواطن الدعاء. إلى هنا والحمد لله، سبحان الله.